بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلت معكم ومع هذه القصة الرائعة من رواعي القصص، قصة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه. ورأينا نشأة خالد وتدريب العسكري وشرفه وغناه وأمواله، وقصة الوليد بن المغيرة والد خالد، ثم رأينا كيف حدثت المعركة بين المسلمين والمشركين في بدر وقد غاب عنها خالد بسبب خروجه للتجارة، وكيف أن أخاه الوليد قد أسر فيها فخالد دفع فديته، ثم بعد ذلك أسلم الوليد هذا الأسير، أسلم ورجع إلى المسلمين وشارك مع المسلمين. حتى الآن لم يواجه خالد المسلمين في أي معركة، لكن في السنة الثانية من الهجرة لما أرادت قريش أن تثأر كما اتفقت وأجمعت على الثأر من بدر، تحركت قريش نحو المدينة بثلاثة آلاف مقاتل، وخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم بألف مقاتل ليس معهم إلا فرسين، وانسحب من الألف 300 من المنافقين ومن تأثر بهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى 700، وعسكروا خارج المدينة في جهة شمال المدينة على بعد ميل ونصف تقريبا من المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشه وسار بهذه القوة، واستطاع الالتفاف حول قريش. كانوا قريش مخيمين مواجهين المدينة، التف النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم. شوفوا العبقرية العسكرية، ما ترك لعدوه أن يختار مكان المعركة، هو الذي اختار مكان المعركة، فدخل بين المزارع في طريق غير معروف حتى فوجئ الكفار أنه وراءهم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد خلفه يحميه من وراءه ويحميه من يمينه، وصار المشركون لا حماية لهم، لا وراءهم ولا يمينهم ولا يسارهم في حماية، كانوا مرتبين أمورهم على أن أحد يصير وراءهم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم صار بينهم وبين أحد، وبقى مكان واحد ممكن أن يلتف المشركون منه حول المسلمين، وهو تل صغير، لو التفوا حول تل يسمى عينين، سمي فيما بعد بالاسم الشهير جبل الرماة، هو ليس جبلا هو تل صغير، ثم يشتهر في التاريخ باسم بعد هذه المعركة باسم جبل الرماة. هذا التل الصغير يستطيع الكفار أن يلتفوا من حوله فيهاجم المسلمون من يهاجم المسلمين من خلفهم، ما عدا هذا ما في طريق لمواجهة المسلمين إلا الصدام معهم. أما قريش لا يحميها شيء، لا يمينها ولا يسارها ولا خلفها، وأمامهم المسلمين. عبقرية عسكرية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. سيطر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض المعركة واختارها بعناية، وحتى يمنع الالتفاف عليه جعل 50 راميا من الرماة الذين يرمون النبال مسافات طويلة جدا على تل عينين جبل الرماة، فسيطر على كل طريق، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي ميمنته ويحمي ظهره، وأما ميسرته فيحميها الرماة، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم تعليمات صريحة جدا إلى قائد الرماة عبد الله بن جبير: انضح عنا الخيل بالنبل، ارميهم بالنبال، أنا ماني خايف إلا من الخيول، المشاة ما يستطيع أن يلتف بسرعة لكن الخيول هي التي تستطيع أن تلتف بسرعة، مهمتك يا عبد الله بن جبير لا تشارك في المعركة، كل المهمة المطلوبة منك ومن معك امنع الخيول أن تلتف علينا، لا يأتوننا من خلفنا، إن كانت المعركة لنا أو علينا انتصرنا أو هزمنا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك، إن انتصرنا لا تغنموا معنا لا تجمعوا الغنائم، وإذا هزمنا لا تساعدونا، ابقوا في هذا المكان لا تتعركوا. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الأوامر ويعطيه، والذين 50 معه يسمعون أوامر صار. أنا لما نظرت فيها بالسيرة تعجبت من كثرة التصريح والتفصيل الدقيق والتكرار، لا تتركوا هذا المكان، ما هو كلمة عابرة ومشى، أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها عدة مرات بكل تفصيل. شوفوا العبقرية العسكرية، الخطر الوحيد الذي يمكن أن يأتي على الجيش هو هذا المكان، تل صغير لكنه مسيطر على ميسرة المسلمين. طبعا الكفار أيضا كانوا خبراء في القضايا العسكرية ويعرفون كيف تقاتل الجيوش، فأبو سفيان رتب الجيش وجعل الجيش الرئيسي يواجه المسلمين، وجعل له ميمنة من الخيول وميسرة من الخيول. على ميمنة من الخيول خالد ابن الوليد قائد الميمنة، ميمنة الفرسان، والفرسان أعظم سلاح في الجيوش في ذلك الوقت. وعلى الميسرة من الخيول أكرمة ابن أبي جهل في السابع من شوال عام 3 هجرية. معركة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، معركة أحد في السنة الثالثة من الهجرة في صباح يوم السبت 22 من آذار 625 ميلادية، السابع من شوال عام 3 هجرية، بعد عام وأسبوع واحد من غزوة بدر، أو عام وأسبوعين من غزوة بدر، تقابل الجيشان في صفوف منتظمة، قتال جيوش منظمة ليست كر وفر. 700 مسلم مقابل 3000 مشرك، وكانت المرة الأولى التي يتولى فيها أبو سفيان قيادة ميدانية ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعه قادة أبطال وأكفاء، فكان واثقا من النصر. بينما المسلمون يرددون حسبنا الله ونعم الوكيل، وكانوا ينتظرون حكم الله عز وجل بنصرهم. في هذه الفترة بدأ القتال في قصة طويلة فصلتها في السيرة، لكن في بداية المعركة استطاع أبطال المسلمين الذين يقودون المعركة عسكريا بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم رأس الأبطال المقاتلين 3، حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت الكرام رضي الله عنهم، وعاصم ابن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الأبطال الثلاثة استطاعوا أن يخترقوا جيش الكفار فيسقطوا راية الكفار في حركة عجيبة. الراية علم، لو سقط تنتهي المعركة إلا إذا أوقف مرة ثانية، فظلوا يسقطون راية الكفار 7 مرات ثم 8 مرات ثم 9 مرات، 9 مرات تسقط الراية ولم ترتفع مرة أخرى، وتفرق جيش الكفار حتى يقول المسلمون ما كنا نرى 2 مع بعضهم، وحتى رأينا النساء يهربن، وبدأ جمع الغنائم. هنا تتجلى العبقرية العسكرية لخالد رضي الله عنه. تحرك خالد إلى الوراء، تراجع، ظلت المجموعة التي مع خالد من الفرسان 200 فارس متماسكة. تعجبوا الفرسان الذين معه، تعجبوا، جيشنا هزم، دعنا نذهب نساعده. قال لا، اتركوهم. تخيلوا الآن جزء من الجيش يرى باقي الجيش يهزم، لا ينسحب ولا يقاتل. هنا عبقرية خالد، فلم يسمح لأي فارس أن يتراجع، وأمر بهذه المجموعة التي معه تتظاهر بالانسحاب، تراجعوا، وهو يراقب ماذا يحدث في المعركة. شاف جيش الكفار بدأ يتفتت، جيش المسلمين بدأوا يهجموا، الكفار يمرون أمامهم، انتشر الجيش الإسلامي في متابعة للجيش الكافر، وانشغل كثير منهم بجمع الغنائم، وحلت الفوضى في الجيش المسلم، ما عادوا مرتبين الآن. طبعا بالنسبة لهم ما كانوا خايفين لأن انتصروا، والجيش الكافر الآن انهدم وانسحب. وظل خالد يراقب إلى أن انتشرت الفوضى في الجيش المسلم. هو كان ينتظر هذه اللحظة، ينتظر أن تعم الفوضى، لو هجم على الجيش وهو متماسك 200 واحد سيهاجمه 700 واحد، المعركة غير محسومة. لكن الآن جيش متفرق وهو معاه 200 من الفرسان النظاميين، كان أمامه مشكلة واحدة، لو هجم الرماة الذين على التل سيمنعونه وسيؤذونه ويضطرون أن يبتعد عن أرض المعركة، فانتظر وانتظر، وحانت لحظة الهجوم عنده عندما رأى النبالة الذين على تل عينين يتركون التل وينطلقون. طبعا هو يراقب من بعيد، لا يسمع ما يحدث بين النبالة. كان هناك حوار يجري بين النبالة، عبد الله بن جبير أمر النبالة ألا يتحركوا، كما أن خالد أمر جماعة ما يتحركوا، كان عبد الله بن جبير قد أصدر أوامر صريحة للخمسين الذي معه لا تتحركوا. الجيش المسلم الآن في فوضى، نحن الذين نستطيع أن نحميه، ممكن يحدث أي التفاف حواليه، نحن اللي قادرين. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أوامر صريحة واضحة جدا، لا تشاركوا في القتال، لا تدخلوا معنا في القتال، لا تساعدونا، لا تنصرونا، لا تجمعوا الغنم. عبد الله بن جبير أصدر الأوامر للخمسين الذين معه لا تتحركوا. قالوا يا ابن جبير انتهت المعركة، الناس تجمع الغنائم، فرصة لجمع الغنائم. قال لهم لا تتحركوا، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نتحرك حتى تأتينا الأوامر منه، وما جاءتنا الأوامر، انتظروا. فظل النقاش بينهم، ثم قالوا يا ابن جبير انتهت المعركة وتحركوا، ولم يبقى مع ابن جبير سوى ثلاثة، وقيل سبعة في روايات، لكن عدد قليل جدا. خالد بن الوليد كان ينتظر هذه الفرصة العجيبة، فعندها خالد رضي الله عنه أصدر أوامر للميتين اللي معاه الآن، ليس لمساعدة جيش قريش وليس للالتفاف حول جيش المسلمين، وإنما بالهجوم 200 يهجمون على التل الذي عليه الرماة لهدفين: أولا يقضي على الحماية الصغيرة التي بقت من الرماة، والشيء الثاني حتى لو جاء الرماة مرة أخرى سيستطيع أن يمنعهم. وفعلا هجم على ابن جبير ومن معه فقتلهم. شوفوا العبقرية العسكرية، رضي الله عن ابن جبير، مات شهيدا من عظماء الصحابة الكرام، ما عصى، الباقون عصوا، لكن هو الذين ثبتوا معه ما عصوا. الآن سيطر خالد على جبل الرماة، فأمر الآن الفرسان اللي معاه ما يشاركوا أيضا في المعركة ولا ينقذوا قومهم، وإنما الآن بينما المسلمون مشغولون لا يدرون ماذا حدث على جبل الرماة، فوجئ المسلمون بالهجوم المسلح بفرسان يأتونهم من خلف الجيش، وبدأ القتل في المسلمين من خلفهم، وبدأ خالد يطلق صرخاته، ومن معه بدأت صرخاتهم تعلو، وبدأ الصراخ بين المسلمين. كفار قريش الذين فروا بعضهم انتبه أن بدأ هجوم مضاد فرجعوا، فصار المسلمون بين فكي كماشة بين خالد وجيش أبي سفيان، وبدأ القتل في المسلمين. الآن وجه خالد قواته نحو الجيش الرئيسي الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فتمزق الجيش. أصلا هو كان فوضى بسبب انشغالهم بجمع الغنائم، والآن تأتيهم هجوم من وراءهم، حتى بعض المسلمين بدأوا يقتلون بعضا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانسحاب، لكن ما استطاع بسبب فوضى الجيش أن تنتشر أوامر بين المسلمين، فتحرك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط 30 من الصحابة. طبعا عدد قليل في البداية، ثم أكثر شيء تجمعوا له 30 من الصحابة، فبدأوا بعملية انسحاب. هنا انقسم فرسان قريش قسمين، القسم الأكبر بقيادة خالد ظل يصطدم مع الجيش الرئيسي للمسلمين، والقسم الأصغر بقيادة عكرمة بن أبي جهل ومعه من الأبطال الكفار ابن قمئة بدأوا يهجموا على 30 الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المجموعة هي التي آذت النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين جرحوه، هم الذين ضربوا رأسه وأدخلوا الحديد في رأسه الشريفة وكسروا أسنانه. خالد رضي الله عنه ما اشترك في هذا، خالد رضي الله عنه كان موجه القتال للجيش الرئيسي. شوفوا العبقرية العسكرية، هو يرى أنه يعني 30 لن يشكلوا جيشا، لكن هؤلاء لو تماسكوا وتراجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يشكل منهم جيشا يعيد النصر للمسلمين، فأراد أن يمنعهم من الدخول مع المسلمين ومن أن يلتحقوا بقائدهم صلى الله عليه وسلم. انظروا العبقرية العسكرية لخالد، وفعلا استطاع خالد أن يمزق جيش المسلمين، وفر أكثرهم نحو المدينة، وبقيت مجموعات صغيرة تقاتل هنا وهناك. في هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه استطاعوا أن يصمدوا أمام عكرمة ومن معه، قتل منهم 16 رجل وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 واحد فقط، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسحب بهم نحو صخرة عظيمة في قصة طويلة شرحتها في السيرة في غزوة أحد. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على الصخرة وسيطروا هناك على الصخرة. أبو سفيان الآن سيطر بجيشه على أرض المعركة ما عدا الصخرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فأصدر النبي صلى الله عليه وسلم أوامر لسعد بن أبي وقاص والذين يرمون بالنبال معه اصعدوا أعلى وأعلى فوق الصخرة، فظلوا يصعدون حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يصعد بسبب ما أصابهم النزيف وغيره، فحمله طلحة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم، شوف العبقرية العسكرية أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا يعلونا، يعني لا تدع الكفار يكونون فوقنا، الذي فوق سيستطيع أن يسيطر على من تحته. فظل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يصعدون حتى قيل وصلوا إلى 400 قدم فوق الصخرة. أبو سفيان أيضا رجل عسكري، فأمر خالد، شاف أن هذه المجموعة الصغيرة هي التي ممكن تهددهم في المستقبل، فأصدر أوامر لخالد، قال اترك الجيش يقاتل وخذ مجموعة صغيرة من الفرسان واقضوا لي على هذه المقاومة التي في الصخرة، وهو لا يعلم من فيها لكن خائف من هذه المقاومة التي بدأت تتجمع. خالد بن الوليد رضي الله عنه تحرك نحو الجبل وبدأ يصعد على الجبل، فبدأ الرمي عليهم من النبالة، فمنع خالد ومن معه من الصعود، وإلا لو بقي النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة لكانوا فوقهم وسيطروا عليهم. فالآن عبقريتان عسكريتان تتواجهان وانتهت المعركة. حقيقة المعركة كانت شكلها هزيمة للمسلمين، لكن لو تأملنا، صحيح الجيش هزم لكن المدينة لم يتم احتلالها، ولم يقتل قادة الجيش، ولم يسيطروا على المنطقة، ولم يأخذوا الغنائم، ولم يقضوا على الإسلام. ماذا فعلت قريش؟ وانسحبت قريش بعد المعركة نحو مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد عودته لمدينة بيوم واحد، أمر أو قيل 3 أيام، أن كل المسلمين الذين شاركوا في المعركة الآن يتوجهوا لمهاجمة الجيش الذي هزمهم قبل قليل. وتحرك المسلمون الآن يتابعون جيش قريش المنتصر. من الآن معركة جديدة، هي معركة أو غزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد ليست معركة جديدة، هي من توابع أحد، معركة ما انتهت 3 أيام أو قيل يوم واحد فقط. وفعلا استطاع هذا الجيش المسلم الصغير أن يتابع جيش قريش الكبير المنتصر. جيش قريش في الطريق بدأ يفكر، قال والله ما فعلنا شيئا، لا قضينا على الإسلام، ولا قتلنا محمدا وكبار أصحابه، ولا احتلينا المدينة، ولا أخذنا غنائم، ما هو نصر هذا؟ فدعونا نرجع إلى المدينة لنهاجمها من جديد وهم مهزومين، نسيطر عليها وننهي الإسلام. فالآن هذا الجيش الكافر ينوي العودة والجيش المسلم في طريقة إليهم. وصلت الأخبار للجيشين أن كلاهما قادم للآخر، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخيم في منطقة حمراء الأسد، يختار هو أرض المعركة. انظروا الآن العبقرية العسكرية، لو استمر يهاجم ويتابع سيقاتل الكفار في أرض هم اختاروها وسيكون جيشه مرهق. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى مدام قريش قررت ترجع، أن ينتظرهم، اختار هو أرض المعركة في منطقة حمراء الأسد قربه المياه، يترك أصحابه يرتاحون خاصة بعد عناء السفر وعناء المعركة، ويأتي الجيش الكافر وقد أرهق بسبب السفر. عبقرية تواجه عبقرية. لكن أبو سفيان وقادة الجيش الذين معه فكروا فقالوا نحن الآن انتصرنا، نخشى الآن من مواجهة جديدة نهزم، فما نكون حققنا شيئا، دعونا نرجع ونكتفي بهذا النصر الذي حققناه، يكفينا هذا، يتحدث العرب. وأرسلوا من يخوف المسلمين، قد جمعنا لكم أنتوا هربوا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فكان رد المؤمنين زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وخيم النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر جيش قريش ليرجع، لكن جيش قريش هو الذي هرب من المعركة. من الذي انتصر في هذه المعركة حقيقة؟ لا غالب ولا مغلوب، لم يقضي أحد الجيشين على الآخر، لم يسيطر أحد الجيشين على أرض الآخر، لم يغنم أحد الجيشين من الآخر، وظل الإسلام وظلت قريش في كفرها وعن جهيتها. لم يهزم خالد، لكن لم يهزم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أول مواجهة كانت بين هؤلاء العظماء لم تكن الأخيرة، وإنما تلتها معارك عظيمة. حديثنا عن الخندق ثم الحديبية في لقاء قادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh, wow.